الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله الذي من علينا وإياكم بالاجتماع في هذا المسجد مسجد الجمال بمدينة تعز في صبيحة يوم الأربعاء الموافق للتاسع والعشرين من جمادى الأولى لعام 42 و400 ألف، وهذا من توفيق ربنا عز وجل وعونه وتسديده، فإن أعمالنا صادرة عن إرادته ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله فعال لما يريد. فالحمد لله الذي شاء منا فعل الطاعات ووفقنا لها وجمعنا في وقت مبارك في صلاة مشهودة، صلاة الفجر وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا تشهده ملائكة الله التي سخرها الله عز وجل للتعاقب على عباده. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يعرج الذين باتوا فيكم الحديث. عباد الله، ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على طاعة ربه، حريصا على التزام دين الله عز وجل، حريصا على التزام الأمر والابتعاد عن النهي والزجر، لأن الله عز وجل خلق العباد وكلفهم بطاعته وعبادته. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فينبغي للمسلم أن يكون هذا هو الأمر المهم في حياته العلمية والعملية. ولذلك يترك النوم ويقوم لصلاة الفجر، يترك العمل ويقبل على صلاة الظهر، يترك الأبناء ويخرج لصلاة العصر، وهكذا يبادر إلى صلاة المغرب وإلى صلاة العشاء، هذا في الصلاة، ويتعين عليه فعل ذلك في جميع الطاعات. قال الله عز وجل في شأن إبراهيم عليه السلام: وإبراهيم الذي وفى، وفى بفعل المأمور وبترك المحظور. قال الله عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. قيل: التزم المأمور وترك المحظور. اختلف في هذه الكلمات، لكن الصحيح أنه الشرع الذي أوحاه الله إليه، فالتزمه ظاهرا وباطنا، ولذلك مدحه الله سبحانه وتعالى واتخذه الله عز وجل خليلا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ومرضاته، وأن يحبب إلينا طاعته ومرضاته. فإن الإنسان إذا لم يكن محبا للطاعة حتى وإن عملها قد لا يثاب عليها وتكون ثقيلة عليه، كما هو حال المنافقين، كانت الطاعات غير محبوبة إليهم، فلذلك ثقلت عليهم، لا سيما الصلوات الفضيلات كالعشاء والفجر. بينما المؤمن حبب الله إليه الطاعة، قال الله عز وجل: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فإذا محبة الأعمال الصالحة تدل على الرشد، بغض الأعمال السيئة تدل على الرشد. ولا يستطيع الإنسان أن يأتي بالعمل على وجهه إلا مع محبته ورجاء ثوابه وفضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عامل يعمل بواحدة منها رجاء ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة. فإذا امتن الله عليك بحب دينه وكذلك بحبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فاحمد ربك على أن شرح صدرك لذلك. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وامتن الله على محمد صلى الله عليه وسلم بشرح الصدر: ألم نشرح لك صدرك. نعم عباد الله، والذي نريد أن نتكلم فيه في هذا المجلس حديث أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما عن الحسن بن علي رضي الله عنه، وهو أبو محمد صبط النبي صلى الله عليه وسلم، سيد شباب أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، عصم الله به دماء المسلمين، حيث تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه فحفظ الله به دماء المسلمين. والحال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه فضيلة العلم وأهمية العلم. والحسن بن علي في تلك الفترة كان صغير السن، ومع ذلك لم يهمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: هذا صغير ربما لا يفهم، أو ربما كذا وكذا، كما هو حالنا الآن، ربما نهمل تعليم الصغار العقيدة والتوحيد والأدعية والأذكار وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الاهتمام بالنشأ بغير تثقيل عليهم وبغير ضرب وشدة عليهم من المهمات، فإن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، هكذا قال العرب في الأمثلة السائرة، وقولهم صواب، لأن الطفل إذا نشي على العبادة، إذا نشي على الطاعة، إذا نشي على السنة والتوحيد يرجى خيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فقد يتأثر بأبويه في خيرهم أو شرهم. قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات، أي جمل، لأن الكلمة تطلق على الجملة. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. يعني هذه الكلمة والجملة التي تقدمت يقولها المفرط عند موته، وأفضل كلمة لا إله إلا الله، أي أفضل جملة لا إله إلا الله. أما الكلمات المفردة قد لا تفيد عند أن تقول له مسجد وتسكت، بيت، سيارة، الكلمات المفردة قد لا تفيد، لكن إذا كانت في جمل أصبحت مفيدة. فيقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن، أي أدعو الله عز وجل بهن. وفي هذا فضيلة الأذكار المأثورة، والأدعية المأثورة سواء من القرآن أو من صحيح السنة. أنت قد تدعو وتطلب الله عز وجل بما في نفسك، لكن قد تتوسع وتأتي بألفاظ لا حاجة لها، أو تأتي بتعمق كما سمع سعد بن أبي وقاص أحد أبنائه وهو يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض وأسألك كذا وكذا، قال: قل اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تعليم أصحابه الأذكار والأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما قال البراء بن عازب: ورسولك الذي أرسلت، قال: ونبيك الذي أرسلت. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي هذه الكلمات التي يأتي ذكرها، قوله في الوتر، وفي بعض الروايات في قنوت الوتر، وفي بعض الروايات مطلقة. أما قوله في قنوت الوتر فقد أعلها كثير من أهل العلم، ولمراجعة ما قالوا فيها يرجع إلى التلخيص الحبير وما في بابه من كتب التخريج، لأن مسألة القنوت في الوتر أصلا مختلف فيها، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت، بمعنى دعا بعد الركوع، لا في رمضان ولا في غير رمضان. وجاء عن الصحابة أنهم كانوا يقنتون في النصف الأخير من رمضان، وجوز بعض الصحابة القنوت في رمضان كله، وذهب بعض العلماء إلى القنوت في السنة كلها. المهم هذا من حيث القول، وأما اللفظة فالصحيح أنها لا تثبت في قنوت الوتر، لا تثبت، وإنما أحسن منها علمني أدعو بها في الوتر، سواء دعا بها في ركوعه أو سجوده أو دبر صلاته. وإن كان يرى القنوت في الوتر فلا بأس أن يقنت بعد الركوع، وإن شاء قبل الركوع. كله قد ثبت من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت على رعل وذكوان شهرا يلعنهم. يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، هذه الجملة الأولى. لكن سبحان الله، جملة فيها من السؤال ما الله به عليم، لأن الهداية منها هداية التوفيق كما تعلمون، وهذه خاصة بالله عز وجل، وأيضا هداية دلالة وإرشاد وتعليم، وهذه تابعة للهداية الأولى التوفيقية. فإن وفقك الله عز وجل علمت وتعلمت وعملت، وإن لم يوفقك الله عز وجل حتى وإن تليت عليك الآيات والأحاديث والأوامر والنواهي والزواجر ما تؤثر، إلا أن البلاغ يقع. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر وأجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فهو يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، أي يا الله اهدني وفقني. وإن كنت قد وفقت فمعناه ثبتني. كما تعلمون فرض الله علينا قراءة اهدنا الصراط المستقيم. ذهب بعض من لا يحسن قال: ما الداعي لسؤال الهداية وقد هدانا الله عز وجل؟ رد عليه أهل العلم بأنك حين تسأل الله الهداية وقد وفقت للطريق أن يثبتك عليه ويعينك على سلوكه، فإن كثيرا ممن اهتدى ضل وانحرف بعد أن علم الحق. فلذلك أنت تدعو بالثبات، والمتأمل لأدلة القرآن والسنة يجد الخير العظيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دعاء بالثبات. ربي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. دعاء بالثبات حتى الممات. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مصرف القلوب صرف قلبي على دينك، في مسلم عن عبد الله بن عمرو، وجاء عند أحمد عن عائشة وأم سلمة، وبمجموع الطرق يرقى إلى الحسن لغيره، ومع ما في الباب ربما صح لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. وابن مسعود ذلك العلم الرباني في سجوده يقول: اللهم أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: سل تعطى سل تعطى. وابن عمر كان يقول: اللهم لا تنزع مني الإيمان بعد إن أعطيتنيه. وأبو الدرداء كان يكثر أن يقول: اللهم إني أسألك إيمانا دائما، إلى غير ذلك. فأنت حين تقول: اللهم اهدني فيمن هديت، أي اصطفني بالهداية فيمن هديته من النبيين والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، تدعو الله عز وجل أن يجعلك منهم وأن يجعلك سالكا لسبيلهم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، قل لا أسألكم عليه أجرا. فالإنسان يدعو ربه التوفيق والسداد والعون، ولا هداية والله إلا بهداية الله للعبد. قال الله عز وجل لنبيه الكريم حين تألم على عدم إيمان أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين، فيوفق من شاء فضلا ويضل من شاء عدلا. وما ربك بظلام للعبيد. وحين يدخل أهل الجنة الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم يعلمه: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. ويقول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد، الحديث. وهنا يعلم الحسن بن علي رضي الله عنه وهو تعليم للأمة أن يقول: اللهم اهدني في من هديت. وفي الحديث فضيلة أن تكون مع الصالحين، أن تكون مع أهل الخير والفلاح، يدعو الله عز وجل أن يجعله معهم مهتديا سالكا لطريقهم ثابتا عليه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. لأن الله عز وجل إذا لم يوفقك هلكت وانحرفت وضعت وتسلط عليك الشيطان. فالأمر إلى الله عز وجل أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. ثم قال: وعافني فيمن عافيت. عافني في بدني، عافني في ديني، عافني في جميع شاني. وهذه مسألة مهمة جدا يحتاجها العبد، سؤال العافية. يا عم يا عباس سل الله العافية. وهنا يدعو الله عز وجل بالعافية. وكان صلى الله عليه وسلم في كل مساء وكل صباح يدعو الله عز وجل بالعافية. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. وجاهل من ظن أن العافية فقط عافية البدن، هذا من العافية، وأعظم منه عافية الدين، عافية القلب من أمراض الشرك والرياء والسمعة والنفاق. هذه هي العافية التي بها عافية الآخرة. نعم عبد الله، فسر الله عز وجل العافية: لا تتمنوا لقاء العدو وسر الله العافية، لا تتمنى الشرور الآثام، لا تتمنى المهمات التي قد سلمك الله عز وجل منها، وسر الله العافية. وهكذا رجل يقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة عذبني به الآن، فمرض حتى صار نحيفا ولحقه الضرر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تقول شيء أو تدعو بشيء؟ قال: نعم. فأخبره بما تقدم، قال: قل: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أي سل الله العافية، سل الله العافية، سل الله العافية في أخلاقك. الزنا غير معافين، السراق غير معافين، كذلك الكذاب آكل أموال الناس بالباطل عنده عدم عافية في هذا الباب. فأنت حين تسأل الله عز وجل العافية تسأله العافية البدنية بما فيها عافية السمع والبصر وبقية الجوارح، تسأله أيضا العافية الدينية، العافية الخلقية، يشمل العافية من البدع، العافية من الشركيات، العافية من الأخلاق الرديات، تشمل العافية من العذاب، من عذاب القبر، من فتن الدنيا، من عذاب الآخرة. ولهذا سأل ربه أن يعافيه في من عافى من عباده المؤمنين ومن خلص الصالحين. ثم قال: وتولني في من توليت. تولني، الولاية هي القرب والنصر والعون والسداد وغير ذلك من معاني الولاية. وتنال ولاية الله عز وجل بأداء الفرائض أولا، ثم بالمحافظة على النوافل ثانيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فأنت تدعو الله أن يتولاك، وإذا تولاك حفظك، تولاك في سمعك، في بصرك، في عقيدتك، في علمك، في دينك، في جميع شأنك. وإذا تولاك دافع عنك وصرف عنك الشرور والآثام. فادعو الله بهذا الدعاء العظيم أن يتولاك بعنايته ولطفه ورحمته وعونه وتسديده وغير ذلك مما ذكر. وبارك لي فيما أعطيت، وهذه هي الجملة الرابعة والدعوة الرابعة في هذا الحديث: بارك لي فيما أعطيت. العطاء يحصل عليه الجميع، فيه أحد في الأرض ما يحصل على عطاء؟ الله عز وجل خلق الإنسان وتكفل برزقه، سواء كان برا أو فاجرا، سواء كان مؤمنا أو كافرا، فإن الله عز وجل يرزق الجميع ويعطي الجميع، ومن أسمائه المعطي. وفي الحديث: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فإذا كان هذا هو الحال والعطاء من الله لعباده، فاسأل الله أن يبارك لك فيما أعطاك. كم من إنسان معه ملايين وما عنده بركة؟ أيضا أعطاك من الولد، كم من إنسان عنده أولاد كثير وما فيهم بركة؟ كذلك في الزوجة، كم من إنسان متزوج وما في زوجته بركة؟ كذلك في المركب، كم سيارات وما فيها بركة؟ كذلك في المسكن. إذن كلمة بارك لي فيما أعطيت كلمة عامة، تشمل العطاء الحسي وتشمل العطاء المعنوي. العلم، من الذي أعطاك الله وعلمك ما لم تكن تعلم؟ فقد تعطى العلم ولا يبارك لك فيه، وقد تزوج ولا يبارك لك فيها، وتعطى الابن ولا يبارك لك فيه، وتعطى المال ولا يبارك لك فيه. والبركة ثبوت الخير في الشيء، ثبوت الخير الإلهي في الشيء. فأنت بدل أن تقول اللهم أعطني، سأل الله أن يعطيك مع البركة، لأن البركة القليل يكفي والكثير لا يطغي. قد يبارك الله لك في ولد واحد ويجعل فيه خير عظيم، وقد يكون واحد معه عشرة ولا يبارك له في شيء منها. إذن نحن بحاجة إلى أن ندعو الله بالبركة. هذه مسألة مهمة يا أخوة. أنا أنصح جميع أخواني المسلمين وجميع المستقيمين وجميع العلماء وجميع المكلفين أن يدعوا الله عز وجل بالبركة فيما أعطاهم وفيما أعانهم وسددهم ووفقهم. انظر إلى عيسى عليه السلام، كم أعطاه الله من الأمور، كم أعطاه من النعم، ومع ذلك يذكر البركة، وجعلني مباركا أينما كنت وقدمها على غيرها، جعله الله مباركا، بورك في مسحة يده، وبورك في كلامه، وبورك في فعاله. كم من إنسان عمره صغير وربما مات صغيرا وقد نفع الله به الإسلام والمسلمين، وكم من إنسان يعمر 120 150 وما قدم للإسلام والمسلمين أي شيء من النفع. كم من إنسان دخله 100,000 ريال يمني ومع ذلك ينفق منها على أبنائه ويتصدق منها ويعطي ويهب ويطعم، وكم من إنسان عنده ملايين وهو محروم منها وأهله محرومون منها ولا يوفق لفعل الخير فيها. كم من إنسان عنده بدن يستطيع أن يحمل الكيس 50 كيلو بيد ولا يحتاج إلى تحميل، وما يقوم يصلي ولا يسعى في مرضاة الله. وكم من إنسان شبه المشلول أو ضعيف في بدنه وقد بارك الله له في عمره وماله وشأنه، فتجده مقبلا على الطاعة والعبادة والإنابة. إذن لابد أن نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في أوقاتنا، وأن يبارك لنا في أعمالنا، وأن يبارك لنا في علومنا، وأن يبارك لنا في أبنائنا، وأن يبارك لنا في جميع شأننا. واختصارا لكثرة الدعاء في المسائل، أن تقول بارك لي فيما أعطيت، سل الله أن يبارك لك فيما أعطاك، فإنه إذا بارك بارك. والله المستعان. ولو أراد الإنسان أن يتكلم عن البركة وأسباب البركة يطول الكلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لي في ديني الذي هو عصمة أمري، وبارك لي في دنياي التي فيها معاشي، وبارك لي في آخرتي التي إليها معادي. سبحان الله، يدعو بالبركة في جميع أحواله. والجملة الخامسة: وقني شر ما قضيت، أي اصرف عني وسلمني واحفظني من شر ما قضيت، ما حكمت به، فإن حكم الله كائن لا محالة، ما قضى الله كائنا لا محالة. فإذا كان الأمر هكذا تدعو الله أن يقيك شر ما قضى، لأنه لا دافع للشر إلا الله. فالإنسان يدعو الله ويتضرع إليه أن يكفيه الشر وأهل الشر، وهذا كقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. وما أكثر الشرور يا أخوة، شرور في أنفسنا، شرور في زوجاتنا، شرور في أبنائنا، شرور في آبائنا، شرور في جيراننا، شرور في أصحابنا، شرور في أعدائنا، شرور من شياطين الجن والإنس. فالشرور كثيرة، ولا سلام منها إلا بالعودة إلى الله والتضرع إليه والاعتصام به. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وربما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر لساني وشر قلبي وشر منيي، وفي بعضها وشر سمعي وبصري. فالشرور كثيرة، والآثام كثيرة، ولا سلام منها إلا بالاعتصام بالله عز وجل الذي يصلح العباد ويوفق العباد. فأنت تقول: وقني شر ما قضيت. أي قضاء فيه شر تدعو الله عز وجل أن يقيك هذا الشر، لأن الله عز وجل لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه، فعال لما يريد، فعال لما يريد. من أنت حتى تستطيع أن ترد حكم الله عليك؟ من أنت حتى تتمكن من الفرار من حكم الله عز وجل عليك؟ إذن ما علينا إلا أن ندعو الله عز وجل أن يسلمنا من الشرور والآثام، وأن يصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار، وطوارق الليل والنهار إلا طارق يأتي بخير. نعم عباد الله، فهذه الكلمة وقني شر ما قضيت دعاء بالحفظ والسلامة من كل شر خلقه الله سبحانه وتعالى، وكل شر قضاه الله عز وجل وقدره. فهذه خمس جمل عظيمة تضمنها هذا الحديث: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وماذا؟ واصرف عني شر ما قضيت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. خمس جمل لو أن الإنسان دعا الله عز وجل بها واستجابها الله له كفي شرور الدنيا والآخرة. ثم جاء الخبر: إنه لا يذل من واليت، من تولاه الله لا يلحقه الذل لا في الدنيا ولا في الآخرة، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون. فالعزة بطاعة الله، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعز على الكافرين، فلا يذل من أطاع الله وتولاه الله أبدا، ولو اجتمع عليه من أقطارها فهو المنصور وهو المرفوع وهو الذي أعزه الله عز وجل. ولا يعز من عاديت أبدا، والله لا يلحقه عز، وإن رأى نفسه عزيزا في الدنيا ومن أصحاب المنعة والقوة والجاه والسلطة، إلا أنه ذليل عند الله وذليل عند الصالحين وذليل في نفسه. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. انظر إلى المتكبرين المتغطرسين في الدنيا، حين أرادوا الرفعة أرادوا العزة أرادوا المكنة، كيف يكون مصيرهم يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المتكبرين يوم القيامة أمثال الذر، يطأهم كل شيء من الصغار، ثم يوضعون في السجن يقال له بولس، يسقون من عصارة أهل النار تعلوه نار الأنيار. خرجه أحمد عن عبد الله بن عمرو وسنده حسن. فالشاهد يا أخوة أن من عصى الله وأذله الله لا يستطيع أحد أن يرفع عنه هذه الذلة وهذه المسكنة. وقد سلط الله الذلة والمسكنة على اليهود بسبب بغيهم وكفرهم، ولا تغتر بهنجمتهم الآن وبظهورهم، فهذا إنما هو من الابتلاء والاختبار. بينما المؤمن صاحب العزة وإن كان فقيرا، صاحب العزة وإن كان عند الناس حقيرا، صاحب العزة وإن كان وحيدا، صاحب العزة وإن كان طريدا، على أي حال، لأنه معتز بإعزاز العزيز له. فالله هو العزيز، وجعل العزة لأوليائه ولأصفيائه وحملة دينه ومن سار على سيرهم. ثم كان في آخر الحديث: تباركت ربنا وتعاليت. في فرق بين بارك الله وتبارك الله. كثير من الناس إذا قيل له برك أو رأى ما يعجبه قال تبارك الله، هذا خطأ، هذا إخبار عن الله. تبارك الله إخبار عن الله، كقولك تعالى الله، كقولك الحمد لله، سبحان الله. إلا أن تبارك الله وسبحان الله وتعالى الله بابها النفي، والحمد لله بابها الإثبات. فحين تقول تبارك الله أي تعالى وتعاظم وتنزه وتقدس عن صفات النقص والعيب، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. تباركت ربنا يا ربنا، وتعاليت، علو الذات على عرشه، الرحمن على العرش استوى. أأمنتم من في السماء؟ سبحان ربي الأعلى، أو سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم. والأدلة على علو الله عز وجل كثيرة. فالله عز وجل عال على عباده بذاته، عال على مخلوقاته بذاته، وهو العلي العظيم، كما أنه عال بصفاته وعال بقهره. لكن تفسير العلو بعلو القدر والقهر فقط تفسير قاصر خاطئ، يريد أصحابه أن يقولوا بأن الله في كل مكان، وهذه عقيدة فاسدة، عقيدة الحلولية والاتحادية، يجب أن نحاربها وأن نبين للناس في كثير من محاضراتنا وكثير من كتاباتنا وكثير من مؤلفاتنا وشؤوننا، حتى وإن كان الكتاب فقهيا أو موعظة عابرة، مثل هذه المسألة يركز عليها، مسألة العلو، مسألة الرؤية، مسألة إثبات الصفات، مسألة التحذير من الشرك والمشركين والمبتدع والمبتدعين، لأن الناس يجهلون كثير من تعاليم الدين. هنا يقول تباركت ربنا وتعاليت. هذا حديث عظيم أتينا عليه بجمل، وإلا فحقه أن يكتب فيه مصنفا، ففي كل جملة من جمله الخير العظيم. والنصيحة لي ولكم بالاستمرار فيما نحن فيه من الخير، طلب العلم ومجالسة الصالحين، فإن البركة في ذلك، البركة في ذلك، تكثر السواد وتجالس أهل الصلاح الذين يزيدونك محبة لله ومحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكثرة ما تسمع منهم من المواعظ من التنبيهات، ويقومونك إن أخطأت ويصوبونك إن أصبت. فالله الله عباد الله في طاعة الله والاستمرار على ذلك. والحمد لله، هنا مجموعة من الأسئلة. يقول: ماذا عن العباهلة والأقيال؟ قد صنفت مصنفا بعنوان تحذير العقال من فتنة العباهلة الأقيال. هذه دعوة ظهرت في هذه الأيام، زعموا أنهم يناوئون دعوة الحوثي، واغتر بهم بعض الناس دخلوا معهم، والحق أنهم يناوئون دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناوئون الإسلام، حتى قال بعضهم: هذا القرآن إنما يوطد لحكم قريش. وطعنوا في فاطمة بأقبح الألفاظ يستحي الإنسان أن يذكرها، حتى خطبة الجمعة قالوا: خطبة الجمعة إنما شرعها محمد للتوطيد لحكم آل البيت ولقريش، فهم قوم زنادقة ماسونية، من صار على هذا الاعتقاد السيء القبيح. وأما من حيث التفصيل فيهم فقد فصلت في ذلك الكتاب، وأن من كان على سير الصحابة والصالحين ومن كان على هذا الحال فكان منهم الأقيال ومنهم العباهلة، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكرمهم وأقرهم على ما كانوا عليه من الملك. والنوع الثاني: من كان عنده عنصرية قومية، كما هو حال القومية اليمنية أو القومية العربية التي لا تتعزى بالإسلام ولا تلتفت إليه، فهؤلاء عندهم قصور بقدر ما عندهم. وأما النوع الثالث وهم الطاعنون في ديننا، فهؤلاء زنادقة لا يمترى في شأنهم ولا يلتفت إلى دعواهم أنهم ضد كذا أو ضد كذا. من طعن في ديننا لا نرتضيه. الحوثي من أشد الناس عداوة لله ولرسوله ولكتابه، وهؤلاء جاءوا لعداوة الكتاب والسنة، بل يتلفظون بألفاظ الحوثي أرفع منهم فيها، يعني طعنوا في الدين جملة وتفصيلا، يطعنون في كل شيء يأتي من قريش أو يأتي من محمد صلى الله عليه وسلم القرشي، ويدعون إلى تمجيد الأصنام والأوثان والعودة باليمن إلى زمن الشرك والكفر. يصرحون ويلمحون إلى أن اليمن إنما كانت قوته قبل الاستسلام لدين قريش. هذا الكلام من يرتضيه إلا من هو على شاكلتهم كتعمقت الزندقة فيه. يقول الذي قال لابنه تعوذ بالله من النار وصلى الله الجنة هو عبد الله بن مغفل، جزاك الله خير. كنت شككت في الأمر وكنت ما سأذكر الاسم، لكن وقع في نفسي أنه سعد فقلتها. جزاك الله خيرا. يقول: امرأة توفيت وتركت بنتين في الحضانة بعد موتها، هل للأب أو الجدة أم الأم أو العمة أو الخالة؟ وجزاك الله خير. يقولون أم الأم هي أقرب الناس بهم في القيام بشأنهم، وكذلك الخالة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الأم. إلا إذا خشي أن يضيع أبناؤه عندهم فيأخذهم، وإلا فلولا أن يكونوا عند من هو من أقارب أمهم، لأنها كالأم رعاية وحنانا، ربما تجد عند العمة وتجد عند زوجة الأب شدة عليهم. أما الخالة شأنها آخر. يقول: إذا أذن المؤذن للصلاة وأنا في عمل وما زلت أعمل إلى دخول الصلاة وما زلت أعمل، هل يكون كسبي حرام؟ تكون آثم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. عليك أن تبادر إلى طاعة الله عز وجل وتترك العمل الذي في يدك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في خدمة أهله، فإذا سمع النداء بالصلاة خرج كأنه لا يعرفهم. الكسب قد يصل إلى الحرمة، نعم قد يصل إلى الحرمة. قال: هل جماعة التبليغ على الحق؟ لا، ليسوا على الحق. جماعة التبليغ جماعة صوفية، والناس قد تعبوا من التحذير من البدعة الصوفية لما فيها من الشرك ولما فيها من البدع والخرافات، ويأتي الآن جماعة التبليغ لإعادة الناس إلى التصوف. هذا أمر لا يجوز أبدا. كان لي خطبة جمعة قبل أسبوعين أو ثلاث بعنوان القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ لمن أراد أن يقف عليها، ولي مقطع صوتي أيضا منشور في القنوات وفي اليوتيوب بعنوان مواقفي مع جماعة التبليغ، وعدة مواطن تكلمنا فيها عن هذه الجماعة لبيان ضلالها في عقيدتها، لبيان ضلالها في معاملاتها، لبيان ضلالها في أخلاقها وفي جميع شأنها. ولا تغتر بهذه الأخلاق التي تراها منهم، هي أخلاق مزيفة. أي خلق ليس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق مزيف. نحن يجب علينا أن نكون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الدعوة وفي العلم وفي العمل. من عقيدتهم أنه لا تدخل في السياسيات ولا في الخلافيات ولا في أمراض الأمة، إذن إلى ماذا يدعون؟ إذا كانوا لا يتدخلون في السياسيات ولا في الخلافيات ولا في أمراض الأمة، إلى ماذا يدعون؟ السياسيات الحكم بما أنزل الله، السياسيات طاعة ولي الأمر المسلم والحث على ذلك والبعد عن الخروج وغير ذلك. الخلافيات هنا خلافيات بين أهل الإسلام وبين أهل الكفر والإجرام، خلافيات بين أهل السنة وبين أهل البدعة. لا بد أن يبين الحق. كيف لا تدخل في الخلافيات؟ يعني لا تبين الحق ولا تظهر الحق؟ هذا كلام باطل. هذا مؤداه إلى ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مؤداه إلى ترك النصيحة، مؤداه إلى فساد عريض. ولا أمراض الأمة، الزنا واللواط والخمر والمخدرات والكذب والغيبة والنميمة والبهت والسرقة والاغتصاب، كل هذا ما نتدخل فيه ولا ننهى عنه ولا نحذر منه. هذا هو الواقع، هذا دينهم. هم يتكلمون عن فضل لا إله إلا الله، عن فضل الصلاة، عن فضل الصيام، عن فضل القرآن، لكن أتحداهم أن يتكلموا عن معنى لا إله إلا الله، ويبينوا أنه لا معبود بحق إلا الله، وأن عبادة القبور تناقض لا إله إلا الله، وأن شد الرحل إلى القبور حرام في التوحيد. تركوا تعليم الناس التوحيد، تجد أحدهم يتبجح يقول لك: أنا ذهبت باكستان، لو كنا سنتبجح أنا بفضل الله وصلت المغرب والمشرق، وصلت مشرق الشمس. إلى جزيرة أنبون آخر ما وصلت إليه في بلاد إندونيسيا، أدعو بفضل الله إلى التوحيد والسنة. ووصلت إلى المغرب في جزر الكاريبي، أدعو إلى الكتاب والسنة. وهم يأتي يتبجح، أنا وصلت ماذا تعلم؟ قبل أيام جاءني واحد يقول أنا مشيت 16 دولة، قلت له أين الله؟ قال الله في قلبي. قلت 16 دولة وتقول لي الله في قلبي؟ إلى ماذا تدعو؟ الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، جعلت الكبير صغيرا في قلبك. الله الذي اسمه الكبير، اسمه العظيم، اسمه الواسع، اسمه المجيد، ويقول الله في قلبي، هذا عقيدة فرعونية، كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره، أن من زعم أن الله في كل مكان بذاته فعقيدته عقيدة فرعونية. ومن أخبر واعتقد أن الله على عرشه بائن من خلقه ليس كمثله شيء فعقيدته محمدية موسوية. فلا تغتر بكثرة الدعاوى، بارك الله فيكم. قال أبي يشتغل عند المناطق الغير محررة، فهو يحب أهل السنة، لكن فيه ناس يقولون له أين ابنك سلفي، قده فاعل لحية كبيرة. وأبي قال ليحلق اللحية واستمر مع أصحاب السنة لكي لا يتضرر، أنا لا أحب أحلق اللحية. لا يجوز لك أن تحلق اللحية بأمر أبيك ولا بأمر أمك ولا بأمر ولي أمرك ولا بأمر أحد، إلا إذا رخص الله لك. وما هناك رخصة إلا إذا ابتلاك الله بمرض لابد فيه أن تزيلها حتى تعالج في المكان، عملية مثلا أو نحو ذلك. أما أن تزيل، وأيضا تزيل بقدر الحاجة، إذا كان الجرح في هذا المكان ولا يحتاج إلا إزالة هذا، لا تزيل إلا ما عليه. أما تحلق لحيتك طاعة لأمك أو طاعة لأبيك أو طاعة لمن أمرك، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفروا اللحى، اعفوا اللحى، ارخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. كل هذا يدل على أن حلق اللحية كبيرة، لا يجوز الطاعة فيها، وهذا من تخويف الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، احذروا من الشيطان يحذرك من صلاة في مساجد السلفيين. لا تصلي مع السلفيين، هؤلاء الناس يقولوا بأنهم أصحاب تشدد، تنطع، إرهاب، كذا، ويخوفونك. لا تذهب تطلب العلم، ربما أتضرر. لا تفعل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. بل والله إن الطاعة من أسباب السلامة، من أسباب الرفعة. كان فيه أخ معه لحية، وأخ حالق لحية، ودائما يتكلم على هذا، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، وكلاهما في أمريكا. وفي يوم من الأيام ذهب إلى الإدارة لبعض الأعمال، فنظروا في بطاقة الأول صاحب اللحية وسلموا تفضل، نظروا في بطاقة الثاني صاحب محلوق اللحية فقالوا أنت نبحث عنك، أخذوه وداخل السجن. ورجع صاحبنا صاحب اللحية يذهب من إدارة إلى إدارة لإخراجه من السجن. قال كنت أقول له انظر كيف نفعك الله بلحيتي. فالشاهد أن الأمر إلى الله. مرة من المرات كنت في فنزويلا بفضل الله عز وجل، دعوة إلى الله، وطلعنا إلى الطائرة، والله كان ينزلون أصحاب الجنز الذي صورته من أسوأ الصور، ربما بعضه كافر، بعضه يهودي، بعضه نصراني، بعضه بوذي. وأنا بجبتي وعمامتي ولحيتي جالس في كرسي، والله ما أحد قال لي من أين أنت. إنما هو تخويف الشيطان، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال: ما حكم القنوت في صلاة الفجر باستمرار؟ بدعة. بدعة. حديث الذي يستدلون به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أنس وعلى صحته قالوا: المراد بالقنوت طول القيام، ليس المراد القنوت المعهود عند الناس الدعاء بالخمس الكلمات هذه التي تكلمنا عنها اليوم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يتولانا وإياكم بولايته، وأن يتقبل منا صالح القول والعمل، وأن يجمعنا في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.